ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. عندكم ما كذا؟ قال وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر جاهلية، كما هي في دار الكفر، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية قال والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك. هذا الجاهلية موجودة في شخص دون شخص، بعض أمور الجاهلية في بلدة دون بلدة. قال فقوله في هذا الحديث ومبتغم في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابية أو وثنية أو مركبة من ذلك، أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت ابتدأت ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد. وفي الصحيحين عن نافع بن عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجيب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمر من يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها. عندكم هكذا بئرها يم لا آبار ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. قال الشيخ ابن عثيمين لم أقف عليه بهذا النص من حديث جابر، وإنما جزء من حديث ابن عمر السابق، وحديث جابر عند أحمد والحاكم وإسناد حسن بلفظ لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فأعتوا عن أمر ربهم وكانت تشرب يوما ويشربون الأبناء يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله وهو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. قال شيخ الإسلام فنهي رسول الله عليه وسلم فنهى رسول الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. قال الشيخ ابن عثيمين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لئلا يركن الناس إلى النزول فيها، والنزول فيها في هذه الأرض محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخلها الإنسان إلا باكيا، وقال فإن لم تكونوا باكيا فلا تدخلوا. ومع الأسف الشديد الآن فإن أصحاب الآثار يفخرون بها ويذهبون إليها ويقول ما شاء الله، انظروا قوتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم تكونوا باكيا فلا تدخلها، فإن لم تستشعر البكاء فلا تدخلها أصلا. قال شيخ الإسلام من نهي عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجة في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. قال الشيخ ابن عثيمين فوائد هذا الحديث: أولا أنه لا يجوز الدخول على ديار الحجر إلا بهذا الشرط باكين، وأن يكون إنسان داخل باكيا، فإن لم يبكي فلا يدخل ولا يتباكى. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تبكوا فتباكوا، بل قال إن لم تبكوا فلا تدخلوا خشية أن يصيبهم. ثانيا أن ما حرام إلا بئر الناقة. ثالثا أنه يجوز العلف التعلف البهائم ما كان حراما على البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر أن تعلف البهائم العجين. رابعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الماء وعدم إضاعته، وأنه متى أمكن الانتفاع به لم يجوز إتلافه، ولهذا لما حضر هذا على البشر أمر أن يعلف البهائم، وهذا نوع انتفاع. وهل يجوز أن تعلف البهائم النياسة؟ إن كانت النياسة يسيرة في العلف فلا بأس، وإن كانت كثيرة، فإن كانت قريبة أن تحلب أو تذبح حرم إعلافها، لأن ذلك قد يؤثر على لبنها ولحمها، وإلا فلا بأس، لأن البهائم غير مكلفة. فإذا قال قائل إذا أعطيناها النياسة وطرى علينا أن نذبحها فماذا نصنع؟ نقول تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام ثم تذبح وتؤكل، وكذلك لبن ولا يشرب حتى تطعم الطاهر 3 أيام. قال فإن قال قائل وهل من ذلك سقي النخل بالماء النيس أو سمدها بالسرجين النيس؟ قلنا لا، فإن أكثر العلماء على جواز سقي الأشجار بالماء النيس وسمدها بالسرجين النيس، وأن ثمرتها لا تنجس، وهذا ما عليه أكثر العلماء، وهذا هو الصحيح. وقد كان الناس عندنا يعملون في ذلك، فكانوا يعقدون سماد الحمير وهو أرواثها ويسمدون به الأشجار، ولا يرون بأسا بذلك في ذلك. لكن لو ظهرت أثر نجاسة على الثمار فهنا نقول لا يجوز أكله، لأنها صارت نجسة متغيرة. أما إذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر في الثمار فلا بأس. يقول يا أخوة أهل العلم أن في الأرض مادة تحلل هذا تماما، تحلل النجاسة، ما يصل ما إلا صافيا. ماذا؟ لظاهر الآن، لكن الآن الله أعلم، موزن موجود الآن حاليا الله أعلم. في البخاري بيرها. طيب كل الطبع هذه انظر بير جمع آبار وأبير، كان انظر جمعها، هل جمع هذه بارها؟ ما انظر هذا هل في جمع لهذه، هذا بير وآبار.